بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نكمل فيه ما يتعلق بصفة الحج والعمرة، وأيضا ما يشتمل عليه الحج والعمرة من مسائل وأحكام، وذلك بمناسبة قرب موسم الحج المبارك، والذي أسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين وأن يبارك في الحجاج وأن يعيدهم إلى أهاليهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين. إخواني وأخواتي، في اللقاء السابق تحدثت في مقدمة عن الاستعداد للحج، وذكرت جملة من المسائل، ولعلكم تذكرون بأنني من جملة ما ذكرت مما ينبغي الاهتمام به ما يتعلق بقضية تعلم أحكام المناسك، وأن كل من وجب عليه الحج وأصبح الآن مستعدا للذهاب إلى الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام المناسك. ولذلك هذا اللقاء، هذا المجلس والمجلس القادم بإذن الله تعالى سيكون الحديث حول أحكام المناسك عموما، وأيضا سأذكر شيء من الأحكام والمسائل وما يتعلق بأنواع الحج ومحظورات الإحرام، وأيضا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاول جاهدا أن أبسط هذه المسألة حتى تكون يعني واضحة لدى الشريحة الكبيرة من الحجاج ومن المعتمرين. أنا لا أريد أن أعيد ما ذكرت في اللقاء السابق من كيفية الاستعداد إلى الحج من إخلاص النية، وأيضا أن تكون النفقة مباحة وشيء من هذا القبيل. عموما بالنسبة للحج إخواني وأخواتي، الحج واحد. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض الناس يسمع يقولون حج متمتع وقران وإفراد وكم أنواع الحج. لا، الحج واحد، أصل الحج واحد، لكن هذه تسمى مناسك، أنواع المناسك. هذه عندنا ثلاث صفات للحج، يعني هي مسألة خلافية بين العلماء أيها أفضل من هذه الثلاثة. منهم من يقول التمتع أفضل، ومنهم من يقول القران أفضل، ومنهم من يقول الإفراد أفضل، ومنهم من يذهب إلى أن هذه راجعة إلى حال الحاج، يعني الأفضلية راجعة إلى حال الحاج على حسب الحال الذي هو عليه الحاج، وهذا ما سأفصله الآن بإذن الله تعالى. بالنسبة لحج التمتع، يقول جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. التمتع والقران معناهما واحد، لكن تختلف الهيئة والصفة والكيفية، وإلا المتمتع والقارن عليهما هدي. لماذا؟ لأن الله جمع لهما بين نسكين في سفرة واحدة، ولذلك يريقون دم شكرا لله عز وجل الذي من عليهم بسفرة واحدة بنسكين، العمرة والحج. طيب، ما معنى التمتع؟ التمتع هو أن يأتي الحاج بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحل منها، ثم يوم 8 ذي الحجة يهل بالحج. طيب، ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج عندنا شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة في قول جمهور العلماء. بعض العلماء مثل المالكي يرون بأنه شهر ذي الحجة كامل، وهذا يختار جمع من العلماء ومن مشايخنا أيضا. ولذلك من اعتمر في رمضان زين وأراد أن يحج هذه السنة ولا يريد أن يأتي بعمرة ما يسمى متمتع. لماذا؟ لأنه ما اعتمر في أشهر الحج، ورمضان ليس من أشهر الحج بالمناسبة. أشهر الحج شوال، شهر شوال، وشهر ذو القعدة، وشهر وعشر ذي الحجة. ولذلك من أتى بعمرة في هذه الأشهر وبقي في مكة ولم يسافر مسافة قصر، على الراجح من قول أهل العلم، فإنه إذا حج من هذه السنة يكون متمتعا، عليه دم، لأن الله جمع له بين النسكين. واضح إخواني؟ هذا هو معنى التمتع. هذا هو معنى التمتع بكل سهولة. ولذلك من اعتمر قبل أشهر الحج في رمضان في شعبان ما يسمى متمتع، من اعتمر بعد الحج ما يسمى متمتع. الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من نفس السنة يبقى في مكة ولم يسافر مسافة قصر فإنه يسمى متمتعا عليه دم. طيب ما هو القران؟ القران لاحظ أخواني وأخواتي اللفظة دائما القران الاجتماع، يعني اقترن يقترن مقارنة. القران هو أن يقرن الحج بالعمرة، بمعنى أن الإنسان إذا لبى بالعمرة يدخل عليه الحج أو يلبي بهما جميعا، يعني عند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، زين يقول لبيك اللهم عمرة وحج، أو يلبي بالعمرة وقبل ما يطوف بالكعبة يقول لبيك اللهم عمرة وحج، أو لبيك اللهم حج، ويدخل الحج على يدخل العمرة والحج. هذا يسمى القران، بارك الله فيكم، هذا يسمى القران. طيب ما هو الفرق بين القران والتمتع؟ أولا من جهة الهدي، هنا هدي هنا هدي. إيش معنى الهدي؟ الهدي ذبيحة تذبح لأجل أن الله عز وجل جمع لك بين نسكين، ولذلك قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وطبعا الآن الناس في الغالب ما يذبحون بأيديهم، يسلمونها الشركات تتولى وتتصدى لمثل هذا الأمر في عملية تنظيم لمسألة الذبائح الأضاحي والهدي وأيضا الفدية. طيب في خلاف ثاني، نعم فيه، ما هو؟ القارن ما يتمتع بين العمرة والحج، يعني بمعنى ما يحل، ما يحل، يعني الآن عندنا المحرم بالحاج متمتع إذا انتهى من العمرة أحل، قصر من شعر رأسه ولبس ثيابه وباشر المحظورات التي يرغب بمباشرتها كانت ممنوعة عليه. القارن لا، يبقى على إحرامه حتى يوم 10 ذي الحجة اللي هو يوم العيد، بعدما يرمي جمرة العقبة يحل من إحرامه. واضح إخواني؟ هذا الأمر الأول فيما يتعلق بمسألة الفرق بين المتمتع وبين القارن. القارن ما يحل من إحرامه، ينوي طبعا يلبي بالعمرة والحج، ولكن ما يحل من إحرامه إلا يوم 10 ذي الحجة اللي هو يوم العيد بعدما يرمي جمرة العقب. طيب في فرق ثاني، نعم فيه، المتمتع يأتي بعمرة وأركان العمرة الإحرام طبعا والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر شعر رأسه. القارن لا، القارن بارك الله فيكم ما يجب عليه طواف القدوم، ما على القارن إلا طواف واحد فقط، تدرون ما هو؟ طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة هذا أصلا متى يكون؟ يكون بعدما ينتهي الإنسان، بعدما يبيت في مزدلفة ويأتي إلى منى ويرمي جمرة العقبة يذهب فيطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة وقته يبدأ بعد منتصف ليلة العاشر من محرم، ليلة العيد يعني، أو بعض العلماء يقول بعد طلوع الشمس يوم العاشر من محرم. لاحظت هذا الطواف بتبسيط، لو أن إنسان قارن وراح المكة ما دخل الحرم، راح مباشرة إلى منى أو ذهب إلى عرفة، نقول حجك صحيح. ليش؟ لأنه ما يجب عليك طواف القدوم، ما يجب عليك طواف القدوم. لكن بعض الحجاج يقول أنا أبغى أطوف، الحمد لله في صحة وعافية وشوف أنه في فرصة، يطوف طواف القدوم، لكن سنة وليس بواجب، وليس هو الطواف الواجب الذي مثل طواف المتمتع. طيب في سؤال هنا يسأله كثير من الحجاج، هل يمكن أن يقدم الحاج سعي الحج اللي يأتي بعد طواف الإفاضة بعد طواف القدوم الذي هو سنة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يذهب إلى منع ذلك، قالوا ممنوع على القارن أنه يأتي بالسعي مع طواف القدوم. لماذا؟ قالوا لأن السعي ركن على الصحيح، والسعي له وقت، يعني مثل طواف الإفاضة، احنا قلنا طواف الإفاضة يوم 10، إذن السعي يأتي بعد الطواف فيكون يوم 10، ولذلك لا يأتي به القارن ويقدمه مع السعي. هذا قول. القول الثاني قالوا ما في مانع، لأن السعي دائما يأتي بعد طواف، والقاعدة الشرعية أن من وجب عليه سعي فليأتي به بعد الطواف، وما دام أنه طاف طواف القدوم ما في مانع أنه يقدم سعي الحج. حقيقة الذي يظهر والله أعلم وهو من باب الاحتياط أن الإنسان لا يفعل، لكن لو حصل وفعل الإنسان ما نستطيع نبطل حجة ولا نستطيع نبطل سعية ولا نستطيع نقول عليه كذا. لماذا؟ لوجود خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. لكن الأفضل والأحوط أن الإنسان لا يفعل هذا خروجا من الخلاف، وإنما بعد طواف الإفاضة اللي هو ركن الحج يأتي بسعي الحج. بارك الله في الجميع. لاحظتم إخواني بالنسبة للطواف، بالنسبة للفرق بين التمتع والحج؟ طبعا من أهل العلم من يذهب إلى أن السعي، أن القارن أيضا عليه طوافان وسعيا، لكن هذا قول حقيقة فيما يظهر بأنه لا تسعفه الأدلة في مسألة أن القارن عليه طواف واحد وعليه سعي واحد. طبعا أتكلم على الركن، عندنا طواف الوداع هذا واجب من واجبات الحج وسأتحدث عنه. طيب ننتقل إلى النسك الثالث وهو الإفراد. ما معنى الإفراد؟ الإفراد أنك تأتي بالحج فقط من دون عمرة، أن تأتي بالحج فقط من دون عمرة، تحرم في أشهر الحج، إما في شوال، إما في ذي القعدة، إما في ذي الحجة مثلا قبل عرفة، فتحرم بالحج في أشهر ذي الحج، في أشهر الحج، ثم تذهب وتكمل نسك بكل سهولة ويسر، وأعمال المفرد كأعمال القارن، وأعمال القارن كأعمال المفرد سواء بسواء، لكن القارن عليه هدي. لماذا؟ لأنه أدخل الحج والعمرة جميعا، قال لبيك اللهم حجا وعمرة، فالله تفضل على عباده بهذه النعمة، حيث إنه كتب له أجر نسكين حج وعمرة في سفرة واحد. هذا هو الإفراد بارك الله فيكم. الآن إخواني وأخواتي، يعني الآن بعد ما ذكرت هذه الأنواع الثلاثة أيهما أفضل، من أهل العلم من يقول التمتع أفضل. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال، ذكر التمتع في القرآن، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا واحد. الأمر الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على فوات التمتع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارن بالإجماع، بالإجماع الرسول حج قارنا، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يحلوا وجعلوه عمرة، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، يعني لجعلتها تمتع. ولأجل هذا قال العلماء بأن التمتع أفضل، وأيضا يتيح للإنسان فرصة حتى لا يقع في المحظورات، لأن أحيانا بعض الناس يذهبون مبكرا إلى مكة، يعني تخيل إذا جاء في شوال أو في ذي القعدة وحج قارنا أو مفردا يبقى على إحرامه إلى يوم 10 ذي الحجة، يعني ولذلك يقع في مشقة وحرج، من حيث قد يقع في يتلبس في محظور من محظورات الإحرام. هذا قول. القول الثاني قالوا لا، القران أفضل. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا وفق نبيه إلى أفضل الأنساك وهي القران، ولذلك الله عز وجل لا يختار لنبيه إلا أفضل الأنساك، فقالوا بأن القران أفضل. طيب القول الثالث قالوا لا، الإفراد أفضل. قالوا لماذا؟ قال لأن سلم أمر بعض الصحابة بأن يحجوا مفردين، وكان بكر وعمر وجمع من الصحابة يرون أن الإفراد أفضل، أن الإفراد أفضل. في قول رابع هو قول لبعض العلماء الذين لديهم جمع بين هذه الأقوال، يقولون إن كان الإنسان قد اعتمر سابقا، يعني جاب عمرة مثلا في رمضان ولا فيه، فالأفضل له الإفراد، يقول أفضل له أن يأتي بالحج مفردا. وإن كان الإنسان قد ساق معه الهدي، جاب معه الهدي، فالأفضل القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه وأشعره، جعل له علامة على أنه هدي، فقالوا هذا أفضل. وأما من لم يعتمر سابقا أو كانت عمرته قديمة مثلا، قالوا التمتع في حقه أفضل. لاحظوا كيف الجمع، يعني الأفضلية راجعة إلى ذات الشخص بارك الله في الجميع. هذه إخواني وأخواتي مقدمة في مسألة الأنساك الثلاثة التي نسمع عنها ونقرأ عنها بكل تبسيط وبكل يعني توضيح فيما يتعلق بأنساك الحج الثلاثة. طيب الأجر واحد، لا شك أن الإنسان إذا أتى بحجة مبرورة وليس فيها خطيئة ولا ذنب، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، ما قال وليس لحجة التمتع ولا لحجة القران ولا لحجة الإفراد، لا، وإنما قال وليس للحجة المبرورة، سواء مفرد قارن متمتع، المهم أنك تحج. الحج الذي هو ركن، لأن العمرة بعض العلماء يقول واجب وبعض العلماء يقول سنة، جمهور العلماء يقول سنة وبعض العلماء يقول واجبة، لكن أهم شيء الحج، أنك تأتي بالحج بحيث يكون حج مبرور ليس فيه خطيئة ولا ذنب، يكون على فيه إخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ولذلك يطمئن كل واحد، حتى أحيانا قد يكون حج شخص مفرد من دون عمرة يكون أفضل عند الله من حج متمتعا. لماذا؟ لأن هذا أتى بإخلاص نية وإصلاح طوية، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حرص على العبادات، عنده تعلم قبل مناسك الحج. وذاك مثلا المتمتع والقارن عنده مشكلة في النية، عنده مشكلة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، عنده أخطاء مثلا، عنده ذنوب مثلا في الحج مثلا. ولذلك يطمئن كل واحد، أهم شيء أنك تؤدي الحج على وفق المنهج الشرعي الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الآن أنتقل إلى بيان صفة الحج. طبعا لما يأتي الإنسان إلى الميقات عندنا المواقيت نوعان، في مواقيت زمانية أشرت إليها قبل قليل، قلت لكم شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذا يسمى المواقيت الزمانية، لأن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، وهي هذه الثلاث شوال وذو القعدة وذو الحجة، على قول المالكية وقول الجمهور يقول لا عشر ذي الحجة فقط، هذه من أشهر الحج. في مواقيت زمانية، مواقيت زمانية، في مواقيت مكانية، في مواقيت مكانية. ما معنى مكانية؟ مكانية من الأماكن، النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأماكن التي هي أصلا جاءت من جميع الجهات لتبين عظمة الكعبة. ولاحظ إخواني أن الله عز وجل عظم الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذه الكعبة جعل الله لها مسجدا، هذا المسجد الحرام الآن، هذا محيط بالكعبة، هذا المسجد جعل الله عز وجل له حرم. الآن مكة ليست كلها حرم مكة، لا، هناك حرم معروف الرسول بينه، مكة كلها جعل الله لها أيضا مواقيت حتى تبقى مكة أفضل البقاع عند الله عز وجل. ولذلك الذي عنده نسك يريد أن يذهب إلى مكة بنسك ما يتجاوز هذه المواقيت المكانية إلا بإحرام، إلا بإحرام. بل أعطيكم معلومة يمكن تتفاجئون فيها، جمهور الفقهاء ما عدا الشافعي يقولون أي شخص يريد أن يدخل مكة سواء معتمر حاج زائر إنسان سافر ورجع لازم يدخل بإحرام، يقول لازم يدخل بإحرام. طبعا هذا قول الذي يظهر أنه مرجوح وليس راجح، لكن أنا أذكر لكم جماهير العلماء يقول أي شخص يريد أن يدخل مكة لازم يدخل بإحرام. الشافعي وهو القول الراجح قال لا، إنما أن الإحرام لمن أراد نسكا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني قصد الحج والعمرة، وهذا هو الراجح، وهذا الذي دائما أنا أتكلم فيه وأرى بأنه هو الراجح، بمعنى أن الكعبة معظمة، وعظمها الله عز وجل جعل لها مسجدا، وعظم الله جل وعلا الكعبة فجعل لها حرما، وعظم الله جل وعلا مكة كلها فجعل لها مواقيت مكانية، وهي خمسة، ذي الحليفة اللي يسمونها الآن آبار علي، اللي هي أبعد المواقيت عن مكة، قريب من المدينة، وعندنا الجحفة الآن طبعا كانت هي قرية قديمة الآن مهجورة، الآن يحرم الناس من رابغ، وعندنا يلملم لطرف جهة اليمن يسمونها الآن ميقات السعدية، وعندنا السيل الكبير الذي هو قرن المنازل اللي الآن من جهة الطائف لمن كان في الخليج أو كذا، هذا يسمى الآن السيل الكبير، وعندنا ذات عرق وهذا مهجور طبعا الآن احتمال أنه يعاد هذا الميقات. طبعا يقولون بأن ذات عرق وقته عمر، والذي يظهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته، لكنه اندثر اندثر. الآن طريق مثلا ذات عرق لأهل العراق ومن في جهتهم، الآن أهل العراق إذا أرادوا الحج أو العمرة يأتون من جهة المدينة فيكون ميقاتهم ذي الحليف. هذه المواقيت المكانية إخواني وأخواتي لمن أراد الحج أو العمرة. ولذلك أي شخص يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بعد أن يحرم، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحج. واضح؟ ولذلك كل من تجاوز الميقات من أهل العلم من يرى بطلان إحرامه، ومن أهل العلم من يرى وجوب رجوعه ولا يجزئه إلا ذلك، ومن أهل العلم من يرى وجوب رجوعه فإن لم يستطع أحرم من مكانه وعليه دم. وهذا إن شاء الله سأتحدث عنها في محلها وفي وقتها. إذن إذا جاء الإنسان الميقات، أول شيء يفعل عند الميقات أنه يستعد للحج والعمرة ويغتسل لذلك، والغسل سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس لما نفست في ذي الحليفة أمرها بالاغتسال بالاغتسال. وبالمناسبة الإحرام ليس من شرطه الطهارة، يعني الطهارة من الحدث الأكبر مثلا بالنسبة للمرأة إذا كانت حائض ولا نفسة، يجوز للمرأة أن تحرم وهي حائض وما تطوف في البيت إلا بعد أن تطهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس أمرها بالاغتسال، أن تغتسل ثم تلبي بالحج. إذا جاء الإنسان الميقات يغتسل، يقلم أظفاره، يزيل الشعر المأذون بإزالته، ثم بعد ذلك الرجال يلبسون الإزار والرداء، يتجردون تجردا كامل ما يبقي شيء، وإنما يلبس إزار ورداء، والمرأة تحرم بثيابها العادية بشرط أنها تنزع القفازين وأيضا لا تنتقب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وإن شاء الله هذه سأتحدث عنها لما آتي إلى محظورات الإحرام، لكن أنا أذكر الصفة بمعنى يتجهزون لمثل هذا. ثم بعد ذلك الأفضل والأكمل أنهم يحرمون بعد صلاة، لكن هل الإحرام سنة؟ هذا كلام فيه خلاف طويل بين العلماء في القديم والحديث، لأن جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي، كان في وادي العقيق اللي هو على نفس الميقات، قال أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره، صلي في هذا الوادي المبارك يعني احرم بعد الصلاة. أخذ منه العلماء بأن الإحرام له سنة، لكن هذا الحديث لا يفهم منه هذا المعنى، وإنما الله عز وجل أمره بأن يصلي وهذا واد مبارك. لكن الأفضل أن الإنسان مثلا يحرم بعد صلاة الفجر إذا وصل الميقات، أو بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، أو مثلا يصلي الضحى إذا جاء مثلا قبل صلاة الظهر في وقت الضحى مثلا يصلي، أو يصلي مثلا سنة الوضوء وبعد يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج. بمجرد أن يقول الإنسان لبيك اللهم عمرة امتنع عن كل المحظورات، ما يقرب ولا محظور من محظورات الإحرام، يصبح هذا المباح له قبل الإحرام محرم عليه بعد الإحرام. واضح إخواني وأخواتي؟ طيب الآن لو جاء واحد وقال والله الآن نحن سفرنا في الطائرة ماذا نفعل؟ هذه مسألة مهمة جدا، وللأسف يحصل أخطاء فيها. أولا ينبغي للإنسان أن يستعد في بيته، يغتسل، يزيل الشعر المأذون بإزالته، يقلم الأظفار، يتطيب في بدنه. لماذا؟ لأنه بعد الإحرام ممنوع يتطيب في بدنه مثلا، أما ثياب الإحرام فلا يجوز أن يطيبها الإنسان. وللأسف أخطاء كثيرة يسألون عنها، خاصة خواتي وبناتي، يعني اللي يخدمن أزواجهن يعتقدن بأنهن فعلن شيء صحيح هو خطأ، تجي وتبخر ثياب الإحرام وتحط ثياب الإحرام لزوجها في الشنطة أو لوالدها مثلا أو لأخيها، ويتفاجأ في الميقات وإذا الإحرام مطيب. لا، نقول لا، ما يجوز هذا. هذا هو الراجح من قول أهلهم أن التطيب يكون في البدن، أما ثياب الإحرام فلا، لأن الرجل الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة فيها خلوق وطيب، أمره أن يغسلها، قال اغسل عنك الطيب أو الخلوق، فغسله، أمره بأن يغسل لأنه كان جاهل في الحكم ما يدري. ولذلك الثياب الإحرام ما تطيب إخواني وأخواتي بارك الله بي، يتطيب في بدنه ثم يذهب إلى المطار. طبعا الناس من خلال الطائرات بعضهم يقول والله أجد أنا قدرة أنني أحرم في الطائرة. طيب احرم في الطائرة قبل الميقات، تنبهوا يا إخواني وأخواتي، قبل الميقات تحرم بحيث تتجرد من المخيط وتلبس إزار ورداء، والمرأة أيضا تستعد للتلبية بالنسك. بعض الناس يقول والله صعب علي، يعني أنا أشوف أحيانا بعض الناس في المطار يروح أكرمكم الله دورات المياه ويستعد ويلبس ويركب الطائرة هو مرتاح، لأن الحركة في الطائرة أحيانا صعبة شوي، فيلبس. إذا لبست الإزار والرداء ما يعني أنك دخلت في النسك، لأن الدخول في النسك يحتاج مع النية أنك تتلفظ، النية في القلب. الآن في عندنا نيتين بالنسبة للحج، نية عامة ونية خاص. النية العامة هذه ما ينعقد فيها حج ولا عمرة. مثال، أنا والله من أول السنة ناوي أحج مثلا، النية موجودة ولا لا؟ موجودة، لكن ما دخلت في الإحرام. واحد والله يقول مثلا أنا ناوي أعتمر من 5 أشهر أو 6 أشهر، هل انعقد الإحرام؟ لا ما انعقد. الذي ينعقد به الإحرام يوم أن تأتي قبل الميقات أو عند الميقات، فتنوي وتفصح من خلال التلبية، تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة وحج، بهذه الطريقة بارك الله فيكم. ولذلك في الطائرة احرصوا بارك الله فيكم على أنكم ماذا تستعدون لمسألة لمسألة الإحرام، يعني في المطار في الطائرة. المهم لا تتجاوزون الميقات إلا بإحرام. فيه مسألة كثير ما يحصل فيها الخطأ، وهي يقولك والله أنا أعلن الكابتن، أعلن المضيف، أعلن كذا أنه بعد نصف ساعة الميقات. بعض الناس يتساهل يتهاون فيتجاوز الميقات، هو يعتقد بأنه سيسمع تنبيه أو إعلان مرة ثانية ويتجاوز الميقات، وبعدين يندم، يعض أصابع الندم، يقول أنا ما أحرمت. ولذلك إخواني الآن لما يعلن أنه والله بعد 20 دقيقة، بعد نصف ساعة، خليك مستعد، وقبل 10 دقائق 5 دقائق أدخل في الإحرام، لأن القاعدة الشرعية في أبواب الحج يجوز تقديم الإحرام على الميقات ولا يجوز تأخير الإحرام بعد الميقات. فأنت حتى تكون يعني مطمئن ويعني والحمد لله تقول والله أنا متأكد أنني ما تجاوزت الميقات إلا بإحرام، يا أخي أحرم قبل 5 دقائق، أحرمي أنت قبل 5 دقائق. ليش أقول هذا الكلام؟ ما يأتي وقت إلا والناس يسألون عن مثل هذه المسألة، تجاوزنا وما انتبهنا وأخطأنا، وبعضهم ينام ويغفل مثلا أو يسهو أو يلتهي بشيء. فتقديمكم للإحرام للتلبية بالإحرام أفضل من التأخير إذا كان تعتقدون بأنه والله ممكن. وبعدين في مسألة، تعرفون الطائرة طائرة سريعة جدا، يعني أنت الآن لا تنتظر حتى والله تكون فوق الميقات حتى تقول لبيك اللهم عمرة، لأن الطائرة سرعتها أظن 700 كيلو في الساعة أو 600 كيلو في الساعة. يعني لما تمر على الميقات، الميقات كم؟ الميقات جزء يسير، يعني تمر في ثانية أو أقل من ثانية. ولذلك أنا دائما أنبه إخواني وأخواتي ممن يريد الحج أو العمرة أنه يلبون قبل الميقات 5 دقائق، 10 دقائق، بربع ساعة، ما في مشكلة. أهم شيء أنك لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام. طيب الآن ماذا يقول الإنسان لما يحرم؟ يقول لبيك اللهم عمرة كما ذكرت قبل، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا. بمجرد أن يقول هذا الكلام دخل في النسك، دخل في التحريم، دخل في المنطقة الحرام الذي لا يجوز له في مثل هذا الحال أن يتلبس بأشياء كان عادي يتلبس فيها، الطيب وحلق الشعر ولبس المخيط وغير ذلك. واضح؟ خلاص انتهى في مثل هذه الحالة. طيب ما هي محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام أولا قص الشعر أو حلقه مثلا، لأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، وهذا يشمل شعر الرأس وشعر البدن كاملا، الرجل والمرأة سواء فيها. فبمجرد أن تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم الآن ممنوع عليك أنك تقص شعرك أو مثلا تحلق شعر رأسك أو شعر بدنك، خلاص حتى تنتهي من النسك. ومن فعل ذلك متعمدا أو فعل ذلك محتاجا فعليه فدية. ما هي الفدية؟ صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيح، هذه يسمونها فدية الأذى. طيب الثاني تقليم الأظفار. تقليم الأظفار لأن فيه ترفه، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون بأن قص الأظفار أو تقليم الأظفار مثل حلق شعر الرأس، كما هو مشهور مذهب ابن عباس بن عمر جمع من الصحابة. والله تعالى يقول ثم ليقضوا تفثهم، ولذلك كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن تقليم الأظفار هو من جنس المحظورات، وهذا محل اتفاق عند العلماء. طيب الآن لو سأل واحد قال طيب أنا إذا كان عندي أظفر منكسر ممكن أشيله؟ ممكن، إن هذا مؤذي. عندنا قاعدة شرعية أن المأذون فيه غير مضمون. شخص آخر يقول لك والله أنا عندي شعرة في عيني مثلا مؤذيتني، أتركها؟ لا، شيلها وما عليك شيء. لماذا؟ لأن المأذون فيه غير مضمون. دائما عندنا قاعدة أي شيء يؤذيك ممكن تشيله في حالة الإحرام. طبعا إذا كان شعر أو شعرت، لكن شعر الرأس كله لا. إذا شلت شعر الرأس كله وأنت محرم عليك فدية، لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه مر عليه وسلم في عمرة الحديبية فوجد يعني يتساقط القمل على رأسه وجهه، فقال يؤذيك هوام رأسك يعني هذا القمل؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق وفدي، فحلق وذهب وفدى. الفدو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيح. طيب كثير من الناس يقول لك طيب ممكن أحك شعر رأسي؟ ممكن، ما في مشكلة. يعني بعض الناس فيه هناك تشدد، حتى بعض الناس إذا جاء يحك شعر رأسه يقول بهكذا يضرب رأسه بأصبعه. طيب لكن عموما إذا احتجت ما في شيء، ما في بأس أنك تحك شعر رأسك لكن برفق حتى لا يتساقط الشعر. طيب ممكن أمشط شعر رأسي؟ ممكن، خاصة النساء أخواتي أثناء الإحرام قد تحتاج أن تغتسل وتحتاج أنها تسرح شعر رأسها بالمشط، ما في بأس لكن برفق حتى لا يتساقط. وإن تساقط شيء من الشعر اليسير وأنت غير قاصدة ما عليك شيء ولله الحمد، أطمئني في هذا الأمر. واضح؟ طيب عندنا المحظور الآخر الطيب. الطيب الطيب لا يجوز أن يتطيب المحرم في بدنه أو في ثيابه أو فيما هو حوله مما هو متصل به. تذكرون قبل قليل قلت أن المحرم قبل ما يحرم يتطيب في بدنه، قبل ما يقول لبيك اللهم عمره. من يقول لبيك الله عمره منع عنه الطيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة طيبته لإحرامه، يعني قبل أن يحرم وقبل طوافه بالبيت لما جاء يوم 10 طيبته صلى الله عليه وسلم. في رجل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة ما كمل حجه وكان على إحرام، فأمر سلم بأن يغسل وأن يكفن في ثوبه وأن لا يطيب، ما يقرب لا شيء من أنواع الطيب، لا الكافور ولا الورس ولا شيء من هذا القبيل. قال ما يطيب، عفوا الزعفران، قال ما يطيب، أبعدوا عنه الطيب. زين، كفنوه في ثوبي ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولذلك غسل بغير بالماء من دون التطيب. فهذا الطيب محظور من محظورات الإحرام، ولذلك يمتنع عنه الحاج في بدنه في ثيابه أيضا في طعامه وشرابه. ولذلك بعض العلماء قالوا إذا كان الطيب مقصودا في هذا الطعام وليس تبعا فإن هذا من المحظورات، يعني مثل الزعفران ومثل في الشراب مثلا وبعض الأنواع. أما إذا كان ليس مقصودا وإنما هو من جملة هذا الطعام هذا لا يضر، هذا لا يضر. طيب عندي مسألة أخرى وهي حقيقة كثير ما يسأل عنه الحجاج والذين يدخلون في النسك، مسألة الصابون والشامبو. هي مسألة خلافية صراحة، لكن عموما ما دام الآن توفر ولله الحمد في مكة صابون غير مطيب، شامبو غير مطيب، معجون أسنان غير مطيب، اكتفوا بهذا، اكتفوا بهذا. لماذا؟ لأن في خلاف. فعندنا مثلا بعض الفقهاء يقولون أي صابون أو شامبو أو معجون أسنان أو أي منظف من المنظفات مشتمل على رائحة أيا كانت فهذا ممنوع على المحرم. من أهل العلم من يفصل في هذا ويقول مثلا إذا كان الصابون أو الشامبو المطيب هذا برائحة بنكهات يسمون النكهات هذه يعني مضاف إلى نكهة، هذه شيء طبيعي. لماذا؟ لأنه ما يبقى الأثر. ولذلك الآن لما تغسل في الصابون وبعد فترة قليلة ينتهي يختفي، لأن أصلا النكهة هذه موجودة تبع في الصابون وليس أصل. أما إذا كان صابون مستقل بنكهة معينة غالبة بحيث أنك لو غسلت فيه بقي الطيب ورائحة الطيب ويشمها الناس وأنت تستنشقها، فهذا في واقع الأمر يعتبر من المحظورات، يعتبر من المحظورات. ولذلك يتنبه الناس، أنا قلت لكم قبل شوي الإنسان يحتاط، يحتاط لنفسه ما دام الحمد لله موجود اللي ما في خلاف، ما في داعي أن ندخل في شيء فيه خلاف. طيب أنتقل إلى المحظور الآخر في من محظورات الإحرام، وهو ما يتعلق بالخطبة. المحرم لا يخطب ولا يخطب، ما يجوز الخطبة أثناء الإحرام، خطبة المرأة يعني، لا يجوز المحرم أن يخطب ولا يجوز أن يخطب كونه امرأة أحد يخطبها حتى لو كان هو حلال، يعني مثلا غير محرم وهي محرمة هذا لا يجوز. كذلك إذا كان هو محرم لا يجوز أن يخطب امرأة سواء كانت محرمة أو غير محرمة. فالمحرم لا ينكح ولا ينكح، بمعنى أنه لا يخطب ولا يزوج، لا يزوج. ولا يجوز لولي المرأة أن يزوج محرما، وهذا يعد العلماء من العقود الباطلة للوصف لا للأصل. لماذا؟ لأنه جاء نهي من النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولذلك أي عقد أثناء الإحرام يعتبر باطل من حيث الزواج، يعني عقد الزواج أثناء الإحرام باطل. وأمر آخر، مقدمات الجماع، هذه أيضا ممنوع منها المحرم، فلا يجوز للمحرم أن يقبل ولا أن يضم ولا أن كذا إذا كانت معه زوجته، هذا كلها منهي عنه. ولذلك الإنسان يبتعد أثناء الإحرام عن امرأته وتبتعد المرأة عن زوجه. ومن محظورات الإحرام هو أشد محظورات الإحرام، هو الجماع. الجماع، الجماع أثناء الإحرام هذا من أشد محظورات الإحرام. لماذا؟ لأنه يترتب عليه أشياء عجيبة. فإذا كان الجماع قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول يعني ما زال في عرفة أو ما زال في مزدلفة ما تحلل بعد وحصل جماع، ترتب عليه أمران. الأمر الأول عليه بدنة بعير أو بقرة يذبحها في مكة ولا يأكل منها شيء. الأمر الثاني يفسد حجه ويجب عليه أن يعود إلى الحج في أسرع وقته العام القادم، خلاص بطل حجه، بطل حجه ويكمل هذا الحج، لأن يكمل الحج الفاسد ويأتي من العام القادم ليقضي هذا الحج. إذا كان الجماع بعد التحلل الأول يعني جاء فرمى جمرة العقبة زين، وبعض العلماء يقولون لا معه شيء ثاني وهو الحلق أو التقصير ثم جامع قبل الطواف، فسد إحرامه. ما معنى فسد إحرامه؟ حج صحيح يجب عليه شات في أصح قول أهل العلم، لأن من العلماء يقول عليه بدنة لكن الصحيح بأن عليه شات، وأيضا يذهب إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة، يحرم ويأتي بعمرة. قالوا لأنه أفسد إحرامه، هو ما انتهى بعد، هو ما انتهى بعد. يعني قضية أنه يرمي ثياب إحرامه ما يعني بأنه قد انتهى، ما زال عنده طواف الإفاضة. ولذلك هذا أشد محظورات الإحرام. عندنا مسألة الصيد، الصيد طبعا محرم على المحرم، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يعني الله عز وجل أباح صيد البحر للحلال والحرام، يعني سواء كان إنسان في إحرام أو في غير إحرام. وأما في حالة الإحرام فمحرم صيد البر، صيد البر اللي الصيد الذي هو متوحش بطبعه يعني مثل غزال وأرنب وشيء من هذا القبيل، هذا محرم على المحرم. بالنسبة لقطع الشجر ما في شيء، لكن يمنع المحرم من قطع الشجر داخل مكة، لأن شجر مكة في داخل الحرم ممنوع قطعه إلا ما زرعه الإنسان، اللي يزرعه يجوز أن يقطعه. عندي شغلتين إخواني وأخواتي يختلف فيها الرجل عن المرأة. المسألة الأولى لبس المخيط، المرأة مأمورة بالستر ولذلك تلبس الثياب كاملة، ما يجوز للمرأة أن تكشف شيء من بدنها إلا مسألة الوجه على الخلاف المعروف بين الفقهاء. لكن الرجل يجب أن يتجرد من المخيط، يجب على الرجل أن يتجرد من المخيط وأن يلبس إزار ورداء. لاحظت الفرق بين المرأة وبين الرجل. الأمر الثاني، يجب على الرجل أن يكشف عن شعر رأسه، أما المرأة فيجب عليها أن تغطي شعر رأسها على يعني على الدوام والاستمرار، هذا من ضمن يعني حجابها وجلبابها. لاحظتم الفرق بين الرجل وبين المرأة؟ طيب، بالنسبة لتغطية شعر الرأس بالنسبة للرجل بماذا يكون؟ بملاصق، مثل الطاقية، شماغ، العمامة، قبعة، هذا كله ممنوع. طيب، ممكن يستظل تحت شجرة؟ ممكن. ممكن يستظل تحت بيت؟ ممكن. تحت سقف السيارة؟ ممكن. كل هذه ممكنة، بل ممكن لو أنه احتاج أن يحمل شيء على رأسه بحيث لا يستطيع حمله بيده، مثل شنطة أو مثل صرة كبيرة أو شيء من هذا القبيل يصعب عليه يحملها بيده، ممكن أن يضعها على رأسه. لماذا؟ لأن هذا لمصلحته، يعني لمصلحة عفوا الشيء اللي يحمله، وهو لم يقصد أنه يغطي شعر رأسه. أو يضع يده مثلا من الحر، شدة الحر، يضع يده هكذا، أو يرش الماء على بدنه، هذا كله مأذون فيه ولله الحمد والمن. إخواني، أدركنا الوقت للأسف، لكن عموما إن شاء الله في المجلس القادم اللي هو غدا بحول الله وقوته سأشرح صفة الحج خطوة بخطوة بإذن الله جل وعلا بشكل مبسط وميسر. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.